الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام الحافظ أبي القاسم. لم يزل متكلما آمرا ناهيا بما شاء لمن شاء من خلقه موصوفا بذلك. انتقل هنا رحمه الله تعالى إلى صفة الكلام، وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل. يتكلم الله عز وجل كلاما حقيقيا بحرف وصوت سمعه جبريل عليه السلام منه حقيقة، وهذا الكلام كلامه سبحانه وتعالى كما قلنا كلام بحرف وصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فدل هذا على أنه حروف. وجاء أيضا في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بصوت، فدل هذا على أنه بصوت. وقد ذكر الله عز وجل صفة الكلام بجميع أنواع تصريفته. قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، أثبت الكلام. وقال الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى، أثبت النداء. وقال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أثبت القول. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، أثبت الحديث. وقال الله سبحانه وتعالى: فقربناه نجيا، أثبت المناجاة. وكل ذلك من تصريفات الكلام. فلئن أول أهل البدع قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فحرقوا ذلك وقالوا اقرؤوها وكلم الله موسى تكليما، فكيف لهم أن يحرفوا وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك موسى إلى غير ذلك من أنواع التصريفات. فالكلام ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد إلا وسيكلمه الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون، فأثبت القول هنا بكن فيكون. فلو كانت كن مخلوقة، وأن كلام الله يقول لو كانت كن مخلوقة لكان مخلوق يخلق مخلوقا، لكان المخلوق هو الذي يخلق، لأن كن مخلوق. إنما هو إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلو كانت كن نفسها مخلوقة كيف تخلق؟ إذا هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، والمخلوق يقول إنني أنا الله، إذا هناك ادعاء الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أدلة السنة والجماعة على إثبات صفة الكلام قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كانت كن مخلوقة إذا خالق هناك غير الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فبان بقوله أن أمره غير خلقه وبأمره خلق ويخلق. وقال عز وجل: أمرا من عندنا. إذا أمرا من عندنا فالأمر غير الخلق، وإنما سمى الله عز وجل الأمر ما نزل به كتابه. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، روحا من أمرنا، فسماه أمرا. فلو كان الأمر مخلوقا لكان قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر معناه ألا له الخلق والخلق، وهذا لا يكون أبدا، إنما له الخلق سبحانه وله الأمر، له الخلق وله الأمر. ف العصر يدل على المغايرة هنا، فكان الأمر غير مخلوق. بيان ذلك من الأثر والفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل. طبعا المعطلة عطلوا هذه الصفة وقالوا بأن الله عز وجل لا يوصف بأنه متكلم، لأن الله لو وصف بأنه متكلم لاقتضى هذا الكلام إثبات شفتين وإثبات هواء وإثبات حنجرة وإثبات كذا، لأنه لا يكون كلام إلا بالله. ومن أول ما قال ذلك والضلال واضح، يعطلون النصوص الشرعية بدعاوى عقلية ولوازم بشرية. فإن القول بأن القول ما يكون إلا بشفتين ولا يكون إلا بحنجرة ولا يكون إلا بكذا، هذا الكلام البشري، هذا هو الكلام البشري. فجعلوا إثبات الكلام لله عز وجل مقتضيا لمماثلة المخلوق، ولهذا عطلوا صفة الكلام. عطلوا صفة الكلام بعد ماذا؟ عطلوا صفة الكلام بعد التمثيل. فلما قام في ذهنهم أن إثبات الكلام يقتضي أن الله عز وجل كلامه يماثل كلام المخلوقين، فلهذا عطلوا، قالوا لا يليق بالله أن نقول له شفتان ونقول له حنجرة، ولهذا عطلوا. الذي لا يليق بالله هذا ولهذه الافتراضات واللوازم، من الذي علمكم بها؟ لو أنكم فهمتم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لطرحتم، فتثبتون كلاما لا يمثل كلام، وتثبتون وجها لا يمثل وجه، وتثبتون يدين لا يمثلهما يدا، وهكذا ونستريح. لكن هذه اللوازم لوازم بشرية، فأنتم مثلتم ثم بعد ذلك عطلتم. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ثبت في الخلق أن الكلام لا يكون بالشفتين أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحينئذ ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي فاقتله. هذا الكلام بماذا؟ وأيضا أثبت الله عز وجل للسماوات كلاما، إيتي طوعا أو كرا قالت أتينا طائعين. فهذا الكلام ثابت بغيرها. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف تتصورون أن الكلام لا يكون إلا بهذا؟ فهؤلاء عطلوا بغير دليل، وعطلوا صفة الكلام بهذه الدعاوى واللوازم الباطلة. وهذا قص التعطيل، أنهم وضعوا لوازم من عندهم ثم حاكموا أهل السنة لهذه اللوازم، وعليه وصفوا أهل السنة بأنه مجسمة. كونكم تقولون يتكلم، كونكم تقولون ينزل، كونكم تقولون له يدان له وجه له كذا، إذا أنتم تثبتون أنه جسم. فأيضا هذا باطل آخر أضافوه إلى بطلانهم الأول. بيان ذلك من الآخر والفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل. طبعا مسألة الكلام هذه مسألة أخذ حيزا كبيرا جدا عند في العصور الأولى، حتى تفرعت الأقوال فيها إلى ما يقارب 9 أقوال تقريبا، وكلها على الباطل إلا قول أهل السنة والجماعة. فمنهم من يقول الكلام هذا معطل ولم يتكلم له عز وجل أبدا، ومنهم من يقول هذا الكلام مربي الكلام النفسي، ومنهم من يقول بأن هذا الكلام شيء واحد في القديم لا أول له لا بداية ولا ما يلي البداية، فالله عز وجل يتكلم فكلامه كله كالحرف الواحد، وأقوال كثيرة في هذه المسألة مسألة الكلام. وكل ذلك لافتراض العقل في ذلك، فإنهم أعملوا العقل في هذا كله وطرقوا النصوص الشرعية. ولهذا العوام يا أخواني لو أنك تقول الله يقول، الله سبحانه وتعالى قال، ما يستنكر عليك عمي ولا قال عمي واحد، كيف تثبتون لله عز وجل كلاما؟ بل لو قلت للعام إن الله ما يتكلم ولا يليق به أن يتكلم لأنكروا عليك من غير أن يقرأوا كتابه. فالعام ينكر عليك إن عطلت الله عن الكلام، لكن إن قلت قال الله تعالى قالوا سمعا وطاعة، ولهذا يقف مع القول لا مع القائل، لأن هذا منتهي بالنسبة له. الله عز وجل يقول كذا، ما من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، الله عز وجل قال يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي. العوام يسمعون هذه الأحاديث ولا قال عمي واحد، كيف يليق الرب سبحانه وتعالى أن يتكلم؟ ولهذا هؤلاء خالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول، فجمعوا بين الشرين، بين رد المعقول الصريح وبين رد المنقول الصحيح. قاتل الله أهل البدع وأهل الأهواء، وقاتل الله أصحاب السفسطة وأصحاب الكلام والفصاحة بغير حق ونص شرعي. بيان ذلك من الأثر والفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل. أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب وثق بسنده إلى أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر علي بن عبد العال بن مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي يزيد الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فيما بينكم. يبقى هذا القول ولا مو قول؟ يا عبادي إني حرمت الظلم. من الذي قال يا عبادي وإني حرمت الظلم إلى آخر حديث يا عبادي يا عبادي يا عبادي كلكم جاء يا عبادي؟ كل هذا إثبات للقول من الله سبحانه وتعالى. وكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم هذا الحديث، وما قال أحد بأن الله متكلم. وروي عن ابن غنم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ونحوه وزاد فيه إني جواد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام وإذا أردت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. قال فصل. ذكره محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله قال قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فأجمل ذكر من كلمه فلم يذكره باسمه وبين في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما فبين لعباده المؤمنين ما كان أجمله في قوله منهم من كلم الله منهم من كلم الله هذا ليس فيه تعيين. ثم جاءت الآية وكلم الله موسى تكليما فسمى في هذه الآية كليمه وأعلم الله عز وجل في آية أخرى أنه اصطفى موسى برسالاته وبكلامه فقال تبارك وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فما معنى اصطفيتك برسالتي وبكلامي إذا لم يكن الله عز وجل قد تكلم؟ ولهذا في حديث الشفاعة المعروف المشهور أن الخلق كلهم يثبتون صفة الكلام لله عز وجل حينما كلم موسى عليه السلام فيقول يا موسى خلقك الله عز وجل كلمك وكلمك الله سبحانه وتعالى كلمك الله فأثبت له الكلام. وفي حديث محاجة آدم مع موسى قال وأنت كلمك الله موسى يقول له خلقك الله بيده فأثبت صفة اليدين وآدم عليه السلام يقول وأنت كلمك الله. ولهذا إثبات هذه الصفات مما اجتمعت عليه الأنبياء وهو من الدين الذي عليه جميع الأنبياء وليس من الشرائع التي يختلف الأنبياء فيها وإنما هو الدين الذي اتفق عليه جميع الأنبياء. وقال في سورة طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إلى آخر القصة. وقال في سورة النمل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار إلى قول يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. إذا كان الله ما تكلم سبحانه وتعالى فعلم هذا. ولهذا يا أخواني هؤلاء لما أنكروا أن يكون الكلام أن يكون القرآن كلام الله عز وجل كان لابد أن يعطلوا صفة الكلام، أو لما عطلوا صفة الكلام كان لابد أن يقولوا بأن القرآن ليس كلام الله عز وجل، لأنه كيف تعطلوا صفة الكلام ثم تثبتون قرآنا تكلم الله عز وجل به. ولهذا تذكر مسألة الكلام مع مسألة القرآن، فمن نفى الكلام نفى معه القرآن، من نفى صفة الكلام نفى مع صفة إيه؟ أن يكون الله عز وجل تكلم بالقرآن. نعم. وأقربهم إلى ذلك من الأشاعرة الذين يقولون بأنه تكلم ولكن كلام الله عز وجل كلام النفس يعني ليس بحرف وصوت، يعني عاد الأمر إلى أنه أيضا لم يتكلم. فالكل متفق، المعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية الكل متفق على أنه ما تكلم بحرف وصوت، قاتلهم الله أن يفكون. هذا معلوم سبحان الله به يعني الفطرة ومعلوم بالضرورة ولا أحد يناقش فيه أبدا أن الله عز وجل تكلم. ومع ذلك خاض الناس هذه المسألة حتى صارت مسألة تلي بها للسنة على مدار خلفاء ثلاثة، على مدار خلافة المأمون والمعتصم والواثق، وكانت هي مسألة الأمة ومسألة المجتمع. وأهل السنة ابتلوا ابتلاء عظيما على قدر فضلهم، منهم من وافق تقية خوفا من السيف، ومنهم من صلب وقتل، ومنهم من سجن وضرب. الأئمة ابتلوا ابتلاء عظيما من أجل ماذا يا أخوان؟ من أجل أن الله تكلم بالقرآن. سبحان الله يا عظيم، من أجل أن الله تكلم بالقرآن بس. القرآن هذا كلام الله ليس مخلوقا، إنما وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، ليس مخلوقا. يلول لك إن قلت ذلك. قاتل الله أهل الأهواء وأهل البدع، فإذا تسلط أهل الأهواء فلا رحمة ولا عقل أبدا. ابتلي أهل السنة من أجل أن تقول أنت هذا. الآن مثلا أنت تقول ذلك بسهولة جدا، أن القرآن كلام الله عز وجل، ما في أحد يا أخواني يصعد منبرا ويقول هذا الكلام ويعترضه إيه ويعترضه أحد إلا ما كان أشعريا أو كذا ممن ابتلي بالمرض النفسي حتى يقول كلام الله كلام النفس. لكن غالب الناس على هذا. أما عصر مأمون والمعتصم الواثق أبدا، إنما يرسلون إلى أهل السنة في بيوتهم ويبتلونهم بهذا الابتلاء. وهذا تسلط أهل البدع على المجتمع، تسلط أهل البدع أشر ألف مرة بل آلاف من تسلط أهل الشهوات. يحكمني رجل عنده شهوات غير يحكمني رجل عنده شبهات. شبهات صاحب الشبهة هذا ما لك حيلة فيه، كحكم الإخوان، كحكم التبليغ، كحكم حتى لو واحد يقول ده تبلغوني يا أخي تبطل طبعا من شاك وتبوات من جناتي منزلا ويمسكون السواك بقى والعمامة. التبليغ، التبليغ على نفس الأمر، لا فرق بين تبليغ وإخوان وغيرهما، ما في فرق. الحنق التبليغ الذين تزعمه أنك تزعم أنهم يعني عندهم هدوء وعندهم رقة، أتحداك إن حولت تبليغيا على وجه الأرض بدلا من يخرج ثلاثة أيام يخرج يومين، أتحداك من 100 سنة والعلماء يحاولون مع التبليغ. بلاش الثلاث، دعوكم من تعليمات محمد إلياس أبدا إلى الآن. هل غير التبليغ منهجهم؟ يبقى لو حكمك هيطلعتم كلكم، هل طلعوا 3 ولا طلعوا 14 ولا طلعوا 4 سنين، كله هيعمل فيكم التبليغ هذا. الميادين كانت مليئة بالتبليغيين، الميادين كانت تبليغيون. التبليغيون حرام الإخوة في مساجد في القاهرة، التبليغيون أصحاب ثورات، والكل يستمع عند السيف كما قال أبو قلاب، كل أهل الأهواء تجدهم عند الإيه؟ السيف. ما يمنع السيف إلى أهل السنة والجماعة، سيف على الحاكم يمنعه إلى أهل السنة والجماعة، لا يرون لا سيفا ولا مظاهرات ولا إضرابات ولا اعتصامات ولا شيئا من هذا أبدا. فلهذا تأييد حكم أهل الشبهات هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. لأن صاحب الشبهة إنما يحكم باعتقاد، وإنما يريد الكرسي للاعتقاد، والولاء والبراء للاعتقاد. فتعليمات الجماعة وأصول الجماعة تحكم بها، فهذا لا حيلة لك فيه. ولهذا وجد المسلمون من دولة بني العباس ما لم يجدوا من دولة الظلم إذا كانت فيها الشهوات. من بني العباس ماذا صنع الحجاج؟ سفاك الدماء، وقد سفك الدماء، لكن ما سفك الدماء من أجل اعتقادات الناس، سفك الدماء من أجل هواه نفسه. أما دولة بني العباس سفكت الدماء من أجل ماذا؟ من أجل تغيير عقائد الناس. والإنسان إذا قتل في غير تغيير عقيدة فالأمر هين، أما إذا ابتلي الناس في عقائدهم يا أخوان هذه مشكلة. إذا ابتلي الناس في دينهم هذه مشكلة كبرى، هذه مشكلة كبرى. فيتغير دين الناس ويحمل الناس على البدع حملا. ولهذا كانت محنة أهل السنة والجماعة مع دولة بني العباس في خلق القرآن كانت محنة عظيمة، ولكنها وجهت بالسنة. ولا يواجه البدع إلا بالسنن، ولهذا لا يحل لك أن تواجه أهل البدع إلا بالسنن. وهذا ما قال عمر، واجهوا بالسنن، فإن السنن تبيد ما عنده ولا يقوون على دفعه. أهل البدع والأهواء لا يؤثر فيه من ذلك. وصبر أحمد رحمه الله تعالى، وصبر أهل السنة والجماعة، فما خرجوا على خليفة ولا نزعوا سلطانا مع أنه يلزم الناس بالعقيدة الكفرية. يعني لا خلاف بين السنة والجماعة
أن القول بخلق القرآن هذا كفر. أما المعين القائد بهذا فهذا يحتاج إلى إقامة حجة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال لا بد أن تعلموا. ولهذا ما كفروا المعتصم ولا كفروا الواثق. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما طلب منه أن يخرج على الخليفة قال: الدماء الدماء، ثم قال: هذا خلاف الآثار. وصبر أحمد، ولا يدري أحمد أن الله سوف يرزقه بهذا الخليفة وهو المتوكل فينصر الله عز وجل بالسنة، لكنه قام بالأمر وامتثل الأمر، فحصل خير عظيم بعد ذلك، حصل أمر خير عظيم بعد ذلك، ورفع الله عز وجل الكرب وأزال الهم، وجاء المتوكل فنصر الله عز وجل به السنة. لهذا يا أخي إياك ثم إياك أن توالي صاحب بدعة أبدا، وتقول كما يقول كثير من الناس: أن يحكمنا رجل له في الدين خير من يحكمنا يعني رجل عنده فسق وعنده مجون وعنده. أبدا، صاحب الشبه كما قلنا ستسلط عليك، عارف فلان وعلان، عارف الاتجاه الفلاني والاتجاه العلاني، عارف كل هؤلاء، فتسلط، سيبدأ بك أنت. أما صاحب الشهوة لو خلوت بالحاكم الذي عنده مظالم، ربما إذا وعظته وذكرته بالله سبحانه وتعالى، ربما هيشت فيه إيمانا، وهيشت فيه مروءة، وهيشت فيه. طبعا لا يعني هذا أن أنا نقول اللهم ارزقنا حكيما ظالما، إنما نتكلم في نقطة معينة. وإلى نسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين خيارهم، من لا يظلم ولا يكون صاحب بدعة. نحن نتكلم في نقطة معينة يا إخوان، نقطة معينة، وهي أن صاحب الشبهة أعظم من صاحب الشهوة. ليس يعني هذا أنك تريد الشهوة، إنما أنت لا تريد شهوة ولا شبهة، ولهذا تدعو بصالح الأمر. ولو أنه حكمك صاحب بدعة حتى، فإنك أيضا تتدين الله عز وجل بالسمع والطاعة ما لم ترى الكفر البواح الذي عندك فيه من الله برهان. هذه قواعد معروفة عند أهل السنة والجماعة. فلما قال أنس بالصبر على الحجاج لا يعني هذا أنه يتمنى الحجاج، ولما قال أحمد رحمه الله تعالى بالصبر على الواثق مع المعتصم ليس معنى هذا أنه يتمنى الواثق والمعتصم، هذا منهج واضح عند أهل السنة والجماعة. نعم، فمنهج أهل السنة والجماعة إذن الصبر على السنة في مواجهة أهل البدع والأهواء. وقال الله تبارك وتعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في بقعة المباراة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين، إلى آخر القصة. فبين الله عز وجل في الآية 3 بعض ما كلم به موسى مما لا يجوز أن يكون من ألفاظ ملك مقرب ولا ملك غير مقرب، غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى بقول إني أنا الله، لأنهم يؤولون الكلام، أهل الكلام ملك من الملائكة. طيب الملك كيف يقول الملك إني أنا الله أو يقول إني أنا ربك؟ وقال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى. أعلم عز وجل أن له كلمة يتكلم بها، تمت كلمة ربك، أضاف الكلام إلى من؟ إلى الله عز وجل، كلمة ربك. ومما ورد في الأثر بنقد العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماوات وسرق بسنده. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينهم جلوس ليلة مع رسول الله. طبعا حدثني رجال، ما يقال هذا ضعيف، لأن فيه رجال مبهمون، لأن الصحابة كلهم عدول، ولهذا إبهام الصحابة ما يضر. قال: بينهم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا غمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليل عظيم أو مات عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا ترمى لموتعة ولا لحياة، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حمالة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. قال الذين يلون حمالة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم فيسبح أهل السماوات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا. فيخطف الجن السمع فيذهبون به إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه هو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم. وساق بسندي أيضا عن عمير بن إسحاق قال إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا نبي الله إذا لي أن آتي أرضا أعبد الله عز وجل فيها لا أخاف أحدا. قال فأذن لي فأتى أرض الحبشة. وهو جعفر الذي سبق إلى الحبشة وهاجر وكانت هجرة الحبشة لا تقل منزلة عن وقعة بدر. فهناك الهجرة إلى الحبشة ووقعة بدر وأيضا بيعة العقبة كلها كانت عظيمة في نفوس الصحابة. ولهذا يقول كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كعب وكانت أوقع في نفسي من بدر. لكن بدر يقصد بيعة العقبة لأنها كانت بيعة في زمن مبكس وقل المسلمون وقتها. قال ولكن بدرا كانت أوقع في الناس إيه منها يعني من جهة الذكر. فأيضا هجرة الحبشة كانت لها منزلة عظيمة وقد جاء في حديث أسماء من عميس ما يدل على منزلة الهجرة الحبشة لأنها كانت هجرة مبكرة وباع الناس كل شيء وهاجرت الفئة القليلة تاركين أموالهم وديارهم. متى رجع جعفر يا أخواني؟ رجع جعفر في العام السابع طيلت هذه الفترة وهو رضي الله عنه مهاجر ومعه من معه من الصحابة حتى أمن المسلمون. قال فأذن لي فأتى أرض الحبشة. قال فحدثنا عمرو بن عاص أو قال عمرو بن عاص لما رأيت جعفرا وأصحابه آمنين بأرض النجاشي حسدته. وهو مشرك يعني وهؤلاء آمنون في أرض النجاشي. إذن هؤلاء آمنون وسيدعون ويكثر عددهم ثم يعودون بعد ذلك. إذن بيئة الحبشة الآن بيئة تفرخ ولهذا الأعداء لا يرضون منك إلا متابعتهم. إنما حتى لو أخرجوك من إيه من ديارك تابعوك حتى في السجن يتابعونك حتى تتبع ملتهم. قال فأتيت النجاشية فقلت إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إلا إله إلا إله واحد وإنك والله لئن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه النطفة أبدا أنا ولا أحد من أصحابه. قال المحشي النطفة يعني ماء البحر يقال ماء الكثير والقليل نطفة وبالقليل أخص يعني ما أتي إليك يعني أقطع الإيه العلاقات قطع العلاقات حتى تقتل هؤلاء. هذا شبيبي بمن لم يبدع من بدعته فهو مبتدع تقطع العلاقات مع من بدعته أنا أول ثم مع من لم يبدع لو كان الأمر محل اجتهاد أنت بدعت ثم غيرك لم يبدع لأنه ما رأى بدعة يبدع لا إذا أنت مبتدع. فمن لم يبدع المبتدع فهو إيه فهو مبتدع صحيح. ما الذي يبدع المبتدع الذي بدعه الله ورسوله المبدع الذي لا نختلف فيه. أما أنت أن تشتهد فتبدع وغيرك يبدع طب غيرك بدعك ثم جاء الغير هذا وطلبني أن أبدعك فقال لي إذا لم تبدعه فأنت مبتدع ما رأيك هو بدعك أنت وقال لي إذا لم تبدعه فأنت مبتدع ما رأيك إن ألزمتني بطاعتك ألزمتني بطاعته أو أن لك قولا آخر وهو أنك بدعت بدليل إذا عاد الأمر إلى الدليل ودليلك هذا ليس دليلا عندي بل الدليل على خلافه مثلا. ولهذا من تعصب لنفسه قطع كل العلاقات إلا ما كان مؤديا إلى ما يرضيه هو. نعم ويأمر بالقتل ويأمر بالسجن خذوه فغلوه وامنعوه. فإذا لم يقوى على مواجهة الحجة بالحجة لجأ إلى الأساليب الرخيصة. فعمرو بن العاص ما يقدر على مواجهة حجة الصحابة ولا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضاق ضرعا برسول الله وبالصحابة. ما يستطيع النبي بقي فيهم 10 سنين صباحا ومساء يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يستطع واحد منكم أن يرد على حجة الرسول إلا بقوله إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون أو إن على أثرهم مقتدون، فقط ما عندكم حجة. ولهذا ما بقي إليه إلا التعذيب أو القتل أو السجن، ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا عجز الإنسان عن الحجة لجأ إلى هذه الأساليب الرخيصة ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك أي يسجنونك أو يقتلوك وهذا الأحب إليه أو يخرجوك من البلد حتى لا تبقى مذكرا الناس بخلافهم. ولهذا قال قوم لوط أخرجوا أهل لوط من قريته إنهم ناس يتطهرون. كما تسمعون من بعض الدعاء حينما يترك مجال العلم ومواجهة الحجة بالحجة وقراءة الحجة بالحجة يلجأ إلى أساليبه الرخيصة في الكذب الذي له عينان وأذنا وسمع ولسان طويل ورجلان ويدان، لأنه لا يتسنى له إلا ذلك، فيعقد بينك وبين دولتك أو بينك وبين حكومتك عداوة، وربما نسب إليك تنظيما، وربما نسب إليك تفجيرا، وربما نسب إليك اغتيالا، وربما نسب إليك كذا وكذا وكذا، مما يعلم القاصي والداني أنه افتراء ليس بعده افتراء. ثم بعد ذلك يبقى أناس يقولون إنهم من دعاة السنة، وهذا ما أدري، لم يعد وجه لأتباع أصلا أن يتكلموا، لم يعد وجه لأتباع لما عجز عن أن يرد الحجة بأي شيء لجأ إلى هذه الأساليب الرخيصة ليبين أننا أصحاب تنظيم، أننا عندنا تفجيرات، أننا عندنا كذا، أننا على رأس الخوارج، مع أن القصوى الدنيا يعرف أننا نحارب الخوارج ليلا ونهارا، ونحارب الحزبين ليلا ونهارا، ونحارب الإخوان ليلا ونهارا، من قبل أن نراه وأن نعرف اسمه أصلا، ولا اسم من معه ولله الحمد والمن، وما عرفنا غير هذا المنهج ولله الحمد والمن. لكن هذا افتراء وكذب وأساليب رخيصة أصلا، كيف يلجأ الواحد إلى مثل هذا الأسلوب؟ تكلم يا رجل، قل هذا رجل مبتدع لأنه خالف السنة في 1، 2، 3، 4، 5 حتى ينتفع الطلاب وتكون المواجهة بين الدعاة، فلان مبتدع، فلان سني، فلان على المنهج، فلان خارج المنهج، لكن فلان يصنع كذا، فلان وراء تفجيرات، فلان وراء كل هذا. سبحان الله العظيم، أنت الآن ولي الأمر ولا إيه؟ يعني أنت ولي الأمر في الحكومة ولا إيه؟ الحكومة صار هو يحاسبك وينسب إليك هذا أو ذاك. سبحان الله، الحكومة ما تمسك الواحد إلا إذا ثبت عليه الشيء، وهذا إنما يفتري الكذبة لأنه لم يعد يطيق أن يرى أحدا سواه، وعاجز أتم العجز وهو حزبه عن أن يرد الحجة بالحجة، فجعل يرسل الرسائل الواضحة من على منبره في أسلوب أظن أن عاقلا لا يقبله، وأن منصفا لا يقبله، وأن بعد ذلك لا أظن أن أحدا يمكن أن يعتقد أن هذا الطالب علم وأنه يريد دعوة إلى الله عز وجل، فضلا عن أنه يريد كذا وكذا. الأمر واضح، بل هو أوضح من الواضح، وانتقلت المعركة الآن إلى خارج حلبة السباق، خارج حلبة قال الرسول صلى الله عليه وسلم رد كما شئت، ما في إشكال أن يرد الواحد على الأشعار، يرد على الأشعار. نحن نرد الآن على الجهمية، ليس لأن الجهمية كانوا عملاء ولا كانت الجهمية يتجرون في الحرام، إنما نرد على الجهمية عطلوا صفة الكلام، عطلوها بأي شبهات عندهم، 1، 2، 3، 4 أقوال أهل البدع في الكلام. إذا المعركة معركة أدب. إذا كلمت الصوفية فالمسألة مسألة دليلة، إذا تكلمت مع الجميع، مع المعتزلة، مع الإخوان، مع كل أحد، فالمعركة معركة أدلة، المعركة معركة خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ينتقل الأمر خارج ذلك فذاك ما أرخصه، وهذا دليل على فشل الذريع ومجاز الحجة بالحجة، ودليل على وضاعة الأخلاق، يعني من كل باب لا ترى بابا يمكن أن تتعلق بمثل هؤلاء الذين يزعمون أنهم دعاة إلى المنهج السلفي. سبحان الله، والذي يفعلون هذا حرام مع المشركين، حرام مع الإخوان. أنا أحارب الإخوان على منبري كل جمعة، أحارب ما في مشكلة، سوف أخرج عوارهم وسوف أبين عوارهم للأمة، لكن لا يجوز أن أعتدي ولا يجوز أن أظلم ولو كان مشركا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هذا واضح، هذا من المسلمات المعروفة، لكن أن يفعل هذا مع دعاة السنة ونريد إقناع المجتمع رغم أنفه، يعني نحن نخالف معلوما بالضرورة بأن هذا الداعية خارجي، وبأن هذا الداعية يولي الإخوان، وبأن هذا الداعية وراء تفجيرات، ألا يسمعون؟ ألا ينظرون؟ ألا يعقلون؟ حاجة عجيبة جدا، يعني هو الأمر بالقوة. نحن لم نجد أنفسنا إذ نتكلم عن أهل الأهواء، لأن الكلام موجود مدلل مدلل، لكن أنت الآن فأتي تقول الألباني كان وراء التفجيرات، تقول العثيمين وراء التكفير، تقول ابن باز وراء كذا وكذا، أمر عجيب، أمر عجيب، هذا من أعجب ما يكون. والله يا أخواني، والله من أعجب ما يكون، ولا أظن عاقلا أو منصفا بعد هذه البيانات يحتاج إلى مزيد استدلالات. ووالله ما يبقى، ما يبقى على القناعة بأمثال هؤلاء أحد ظني فيه خير أو فيه محبة للسنة. ما القضية؟ ما القضية؟ أي بدعة ترتكب؟ وحتى لو فيه بدعة تكلم البدعة. وأما التكفيرين الحقيقيون فأين هم؟ فين هم؟ رضي الله عنك عبد المقصود، أمنت، أمنت، ابتدعت، فأمنت فنمت. ورضي الله عنك يا أبا الأشباب، ورضي الله عنك يا فوز السعيد، ورضي الله عنك يا فلان ويا علان، أهل البدع الخلص، لا تعطى الوسائل تحقيم على المنابر. أما الذين يعيشون مع السنة ليلا ونهارا، يا أخي ذا الواحد يخجل. أما يتكلم بهذا الكلام في رجل يشرح كتابا اسمه الحجة في بيان المحجة وشرح بدعة السنة، يا أخي الواحد يستحي أن يتكلم في واحد يتكلم في كتاب الشريعة، ولا في كتاب السنة للخلال، ولا في كتاب اعتقاد أهل السنة للكائن. إذا كان هؤلاء الذين يصرحون كتب السنة هنا وهناك، إذا كان هؤلاء هم التكفيريين، فمن إذن أهل السنة؟ ومن هم السلفيون؟ إذا كان من يحارب التكفير تكفير، من يحارب الإخوان إخوان، من يحارب الحزبيين حزبي، من يحارب التفجيرات صاحب تفجيرات، من يجعل على موقعه هذه العناوين المتعددة يعرض حياته للخطر، إن لا يبعد أن يقتلك حانق من إخوان أو حانق من هؤلاء في بلد لا يأمن أحد على نفسه الآن، ومع ذلك لا 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 ولا شفاعة. يا أخي الله بيقبل التوبة قبل أن يغرغر الواحد، يا أخي سبحان الله العظيم، كل هذا لا يساوي شيئا. ارحموا أهل مصر يا أصحاب التفجيرات، يا أصحاب الاغتيالات، يا تكفيريون، فتوى العلماء لا بد أنت تكفيري. طيب أعمل إيه؟ أحلف والله يا أخي أني تكفيري، يا أخي وربي يا أخي لست كذلك، فيش فايدة. ماذا تريد؟ تريد أن تقنع شباب الأمة بهذا؟ ولهذا نجد حزبية والله ما شهدتها مصر، اللي وراء كان حسان أو حوين أو كذا، والله تركوهم سريعا لما بان لهم الحق، وإن بقي عندهم من يتعصب لهم، لكن كثير من أتباعهم تركهم لما بان لهم حق. وحق كان إيه؟ بعض الأمور لما بانت لهم علميا. أما هذه سبحان الله العظيم، إن لم يكن صاحبه هذا الكلام صاحب هوى، فمن صاحب الهوى إذن؟ فمن صاحب الهوى؟ أردد يا أخي ما شئت، تكلم، ليس أحد يعصم، لكن تكلم بالدليل. فنحن في 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 حزب لم يعد عنده حتى الأخلاقيات. واحد يدرس على مدار سنين ويقول ما درست ولا كتاب واحد على فلان، والثاني يرى محاربة التكفير ويأبى إلا أن يقنع البشرية بأنك صاحب تكفير. أن تتكلم عن رموز التكفير يصدقك الناس، لأنهم سمعوا على القنوات من يكفر الحكام، سمعوا على القنوات من يكفر المجتمع، رأوا في المحاضرات، رأوا على المنابر من يكفر. حينما تتكلم في هؤلاء الناس يصدقونك، لكن حينما تأتي إلى من يتكلم في دفع هؤلاء وتقرير منهج السنة الجماعة مع هؤلاء، كيف يصدقك الناس؟ كيف يصدقك الناس؟ وهذا دليل على أنك واحد فاشل، لأنه بطرت حجتك ولا حجة لك. ووالله إننا لنستشعر أن الله سبحانه وتعالى سطر عيوبا نحن نعلمها ببغي هؤلاء، وإلا والله لدينا من العيوب ما لو علموه، ما لو علموه الناس لما تقع أحد من جلسنا. ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلى أن يسطر العيوب ببغي هؤلاء، وأن يجعلوا قضيتنا قضية لا يختلف عليها اثنان عاقلان منصفان. سبحان الله العظيم، الإنسان يهتز وجدانه إن تكلم في مثل الألباني، إن تكلم في مثل العثيمين، إن تكلم في مثل هؤلاء بأنهم عملاء أو بأنهم كذا، لوضوح المنهج إلى هؤلاء ومن طلبة العلم. ولو صبروا إذا كانوا ينشرون المنهج، يعني سل الإخوان من الذي يحاربكم، سل التكفيرين من الذي يحاربكم، طيب خذ رأي عبد المقصود، طيب خذ رأي الإخوان، خذ رأيهم في ذلك. فحرب دروس لا تدري ما سببها، وتنوعت وتنوعت وتعددت وكثر رؤوسها بلا داعي. صار أن تتكلم بما تكلم به علماء الأمة حينما تقول في عبارة الألباني، صارت عبارة مخرجة عن السنة، عبارة حتى لو أخطأ فلان في العبارة. أراد رجل أن يبرئ الألبانية من الإرجاء فقال عبارة قالها العلماء، قال قالها فوزان، قال قالها رجحي، قال قالها عبد الشيخ، قال قالها غديان، قال قالها علماء الأمة. لنفترض أنه أخطأ في اتباعه العلماء الأمة، لكن هذه الهجمة كلها لا، هذه أكبر من الإيه؟ أكبر من الجريمة التي حتى تقولون بأنها جريمة، هي أكبر منها. وما ذلك إلا لهوى في الإيه؟ لهوى في النفوس للأسف الشديد، ولبعد عن السنة في حتى التعامل مع المخالف. قال رحمه الله قال فقال عمرو لئن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه المطفى أبدا أنا ولا أحد من أصحابه. قال اذهب إليه فادعوه. قال قلت إنه لا يجيء معي فأرسل معي. فقال فأرسل معي رسولا فأتيته بين ظهري أصحابي يحدده. قال فقلت له أجب. قال فجئنا إلى الباب فناديت إذا لعمرو بن العاص فرفع صوته يعني جعفرا فقال إذا لحزب الله. قال فسمع صوته فأذن له قبلي. قال وقعد جعفر بين يدي السرير وأصحابه حوله على وسائد. قال عمرو فجئت فلما رأيت مجلسه قعدت بينه وبين يدي السرير فجعلته خلف ظهري. قال وقعدت بين كل رجلين من أصحابي رجل من أصحابي. قال النجاشي نخر يا عمرو ابن العاص أي تكلم، يعني هذا بلسان حبشة. فقال ابن عم هذا بأرضنا، ابن عم هذا بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إله إلا إله واحد. سبحان الله، شوف القضية. وإنك والله لئن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه المطفى أبدا أنا ولا أحد من أصحابي. قال نخر يا حزب الله نخر. قال فحمد الله عز وجل
وأثنى عليه وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا جاء في رواية أخرى أن عمرو بن العاص أوقع بينه وبينه وقال لا يسجد لك إذا دخل عليك، وأيضا يتكلم في عيسى، كل هذا من أجل أن إيه؟ أن يستفز، لأنك إذا أردت أن تستفز رجلا أتيت بقضيته تؤلي بالدولة تحت له مثلا ده فلان على منهج الأشاعرة، وما لهم من أشاعرة وما لهم من كذا، خلاص هذا وراء التفجيرات أو هذا خارجي أو هذا يؤلب الناس أو هذا ضد الجيش أو هذا ضد الحكومة أو هذا ضد كذا أو كذا، إنما يؤلب إيه؟ نعم. قال صدق ابن عمي، صدق هو ابن عمي وأنا على ديني. قال عمرو فوالله إن أول ما سمعت التشهد قط ليومئذ. عمرو بن العاص نفسه يقول أول مرة أسمع هذا التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال فقال بيدي كذا ووضع ابن أبي عدي يده على جبيني وقال أوه أوه، حتى قلت في نفسي ألعن العبد الحبشية ألا يتكلم. ثم رفع يده فقال ناموس مثل ناموس موسى، ما يقول في عيسى؟ قال يقول وروح الله وكلماته. قال فأخذ شيئا تافها من الأرض، طبعا هذا هو الشيء وكلمته يعني التي ألقاها إلى مريم، قال كن فكان عيسى. فعيسى ليس والكلمة التي صفة الله، وإنما عيسى كان بالكلمة. قال يقول هو روح الله وكلمته. قال فأخذ شيئا تافها من الأرض وقال ما أخطأ منه مثل هذه، قم يا حزب الله فأنت أمين بأرضي، قم يا حزب الله وعلى رأسك جعفر فإنك آمن بأرضي، من قاتلك قتلته ومن سبك غرمته. قال وقال لولا ملكي وقومي لاتبعتك فقم. وقال لآذنه انظر هذا فلا تحجبنه عني إلا أن أكون مع أهلي، فإن أبى إلا أن يدخل فأذن له، يعني حتى لو مع أهلي. وقم أنت يا عمرو بن العاص فوالله ما أبالي ألا تطلع إلي هذه النطفة أبدا، أنت ولا أحد من أصحابك. قال فلم يعد أن خرجنا من عندي فلم يكن أحد ألقاه خاليا أحب إلي من جعفر. قال فلقيته ذات يوم في سكة فنظرت فلم أرى خلفه في أحدا ولم أرى خلفي أحدا. قال فأخذت بيدي قال قلت تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال فغمد يدي وقال هداك الله فاثبت. قال فأتيت أصحابي فوالله لكأنما شهدوني وإياه. قال فأخذوني فألقوا على وجهي قطيفة فجعلوا يغموني بها وجعلت أمارسهم. قال فأفلت عريانا ما علي خشرة فأتيت على حبشية فأخذت قناعها من رأسها. قال وقالت لي بالحبشية كذا وكذا وقلت لها كذا وكذا. قال فأتيت جعفرا وهو بين ظهري أصحابه. قال قلت ما هو إلا أن فارقتك فعلوا بي وفعلوا بي وذهبوا بكل شيء ولي من الدنيا، وما هذا الذي طرى علي إلا قناع حبشية؟ قال فانطلق وأتى الباب فنادى إذا لحزب الله. قال فخرج الآذن فقال إنه مع أهلي. قال استأذن لي. قال فأذن له فدخل وقال إن عمرو بن العاص قد ترك دينه واتبع ديني. قال كلا قلت بلى. قال كلا قلت بلى. قال كلا قلت بلى. فقال لآذنه اذهب فإن كان كما يقول فلا يسبن لك شيئا إلا أخذته. قال فكتبت كل شيء حتى كتبت المنديل وحتى كتبت القدح. قال ولو أشاء أن أخذ من أوليم إلى مالي فعلت. قال ثم كنت في الذين جاءوا في سفن المسلمين. قال أهل التفسير في قوله تعالى بكلمة منه اسمه المسيح سمي عيسى كلمة، لأن الله تعالى قال له كن من غير أب فكان. طبعا في رواة أخرى لهذا الحديث، والظاهر أن عمرو بن العاص لم يسلم وقتها وإنما أسلم بعد ذلك. أما أصل القصة وهي دخول عمرو بن العاص على النجاشي وقراءة آيات القرآن والكلام في عيسى من سورة مريم وعدم السجود له وإعطاء الأمان لجعفر ومن معه، هذا كله ذلك. الشيخ محمد خليل الراس له تعليق على هذه الرواية التي مرت، قال في تعليق على كتاب التوحيد ابن خزيمة هذه الرواية كما قلنا من نسج الخيال ولا تتفق مع غيرها من الروايات الصحيحة التي فيها أن قريش هي التي كانت قد وفدت عمرو بن العاص وعمار بن الوليد ليكلم النجاشية في إخراج المسلمين بلاده، وأن النجاشية بعدما سمع كلام جعفر ردهما خائبين ولم يسلم عمرو في تلك الرحلة، ولكنه رجع إلى قريش وخف في حنين، وكان إسلامه بعد صلح الحديبية هو وخالد ابن وليد ومعاوية ابن أبي سفيان. نعم هذا هو الصحيح، والقصة كما قلنا في أصلها صحيحة، والصحيح فيها يكفي أيضا لإظهار فضل الله عز وجل على هذه العصابة المؤمنة، جعفر ابن أبي طالب ومن معه، وأن الله سبحانه وتعالى مكن له، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، مع أنه سبحان الله على فكر هؤلاء الضالين سياسيا الآن الزاعمين أنهم على منهج السلف في السياسة، حينما قالوا نتركها لمن ولو أننا لم ندخل وكذا لضعنا، على فقه هؤلاء كان الأمر يستلزم من عمرو بن العاص من جعفر بن طالب أن يوافق في الظاهر، أن يوافق النجاشي وأن يسجد له وأن يتكلم بخلاف السنة في وبخلاف الحق في عيسى بن مريم لكي يعني يرضيه بذلك أو كذا، لكن لم يفعل ذلك جعفر، مع أن المقام يا أخواني مقام خطير جدا، فليس لجعفر سوى هذه الأرض، وهم فئة هاجروا بدينهم، يعني لإن خرجوا من الحبش أين يذهبون؟ أين يذهبون؟ ومع ذلك ثبت، ففتح الله عز وجل له قلب النجاشي. الشاهد في إثبات صفة الكلام كذلك أيضا ساق رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود المشهور إن خلق أحدكم يجمع في بطن 140 ليلة وفيه فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، فيقول فالشهير فيها الله عز وجل يتكلم ويأمر الملك بهذا. أيضا ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية وهي في ذكر، ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت بعدها هنا؟ فقال ألا أعلمك كلمات سبحان الله عدد خلقه، أعاد ثلاث مرات سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات، سبحان الله زنة عرشه ثلاث مرات، سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات. يبقى هنا أثبت الكلام لله سبحانه وتعالى. قال علماء السلف قال الله عز وجل أنا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر وأعلمنا في كتابه أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله، فقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأعلمنا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن، وقوله كن هو كلامه الذي يكون الخلق، فكلامه الذي يكون به الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلام معلوم. هذا وفيما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن كلام الله غير مخلوق، قال سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينه، يبقى عدد خلق، طب الكلمات مخلوق يبقى لماذا يفرق بينه وبين الخلق طالما أن الكلمات إيه مخلوقة، فهذا لا يدعى من كلام غير الخلق، ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينهما، ألا ترى حين ذكر العرش الذي هو مخلوق ذكره بلفظة لا تقع على العدد، فقال زينة عرشه والوزن غير العدد، وقال في كتابه الوزن غير العدد، العرش واحد والوزن لا والعرش له زينة، لكن ما هو يعني عدد لأنه ليس إلا عرش واحد، وقال في كتابه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لكلمات الآية، يفسره قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام الآية، يعني يكتب بها كلمات الله، وكان البحر مدادا فنفذ ماء البحر لو كان مددا، لو كان مدادا لم تنفذ كلمات ربنا، ولم يرد بالبحر بحرا واحدا، أعلم الله تعالى أنه لو جيء بمثل البحر مداد وزيد على مئة على إيه؟ على مائه سبعة أبحر لم تنفذ كلمات الله. فدل بهذه الأشياء أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة. قال أبو الشيخ إن القرآن كلام الله تكلم به فيه أمره ونهيه ووعده ووعيده وذكر رحمته ونقمته وعذابه وسخطه وذكر النعيم والمنن والأهوال والشدائد في الترغيب والترهيب بقوله الصادق، ذكر هذا بقوله الصادق وعلمه النافذ ومشيئته السابقة وحجته البالغة، وذكر سلطانه الدائم وليس منها شيء مخلوق، لأنها كلها قوله من علمه الأزلي من أوله إلى آخره، كلام الله غير مخلوق. فالمنكر فيه كالشاك، والشك والإنكار فيه كفر. فالمنكر الجهمي والشاك الواقفي الذي يقول أقول كلام الله ولا أقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، هذا هو الواقف، وهو كلامه في الأحوال كلها حيث تلي وتصرف في الدفتين بين لوحين وفي صدور الرجال، وحيثما قرئ في المحاريب وغيرها، وحيثما سمع أو حفظ أو كتب أو تلي منه بدا وإليه يعود. ومن زعم أن القرآن أو بعضه أو شيئا منه مخلوق فلا يشك فيه عندنا، يعني أنه إيه؟ أنه جهمي، وعند أهل العلم من أهل السنة والفضل والدين أنه كافر كفرا انتقل به من الملة. ومن زعم أن القرآن، طبعا هذا الكفر للنوع، أما المعين فاحتاج إلى إقامة الحجة. ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل غير مخلوق فهو جهمي، أخبث قولا من الأول وشر منه هو الواقف. ومن قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. ومن شك في كفر من قال القرآن مخلوق بعد علمه وبعد أن سمع من العلماء الماضيين ذلك فهو مثله، ومن وقف عند الضبط فهو واقفي، ومن وقف عند القرآن فهو جهمي. قال أبو الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا حدثنا موسى بن عبد الله الطرسوسي قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن زعم أن هذه الآية مخلوقة إنني أنا الله فقد كفر، ومن زعم أن هذه الآية مخلوقة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه وقال الله ولكن حق القول مني، فالقول ممن هو؟ إنما هو منه، والقرآن من علم الله. فمن زعم أن من علم الله شيئا مخلوقا فقد كفر. فدل هذا على إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. ثم ختم قائلا فجبريل سمعه من الله عز وجل، والنبي سمعه من جبريل، وأصحاب النبي سمعوه من النبي، ثم الأول فالأول هلم جرى إلى يومنا هذا، وبعدنا يكون كما كان قبلنا وهو كلام الله غير مخلوق. ومن زعم أن القرآن وبعضه مخلوق أو شيء منه في حالة من الحالات بجهة من الجهات فقد زعم أن جبريل سمع من الله مخلوقا وأدى إلى النبي مخلوقا وأدى النبي إلى أمتي مخلوقا. قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال تعالى لا مبدل لكلمات الله. نقف عند باب ما ورد في كتاب الله من بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ادعو لوالدة أخينا إبراهيم سعد بالشفاء، فهي مريضة، نسأل الله أن يشفيها وأن يشفي كل مريض. نعم.